إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أننا عبيد لرب العالمين، فهذا الكون الفسيح كله عباد طائعون كرها أو طوعا لله عز وجل. ما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وهو خاضع لأمره، إما طوعا وإما كرها. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وإن معنى العبودية أن تسمع وتطيع لرب العالمين جل جلاله بلا انتقاء ولا اختيار. فالعبد لا يملك مع سيده اختيارا، ما كان لهم الخيرة. هذا مقتضى العبودية. إذا قال الله أن تسمع وأن تجيب وأن تذعن وأن تخضع، فالذي يخضع لبعض أمر الله ويترك البعض ليس عبدا لله عز وجل، إنما هو عبد بشهواته ورغباته. لذلك العبد يسمع ويطيع لأمر الله في السراء وفي الضراء، في كل شؤون حياته. وهذا معنى الإسلام. معنى الإسلام أن تسلم وتستسلم لأمر الله جل في علاه بلا اختيار ولا انتقاء، فأنت طوع أمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا آمرا سيدا ناهيا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معنى السلم في هذه الآية أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تنتقوا منه شيئا وتتركوا منه شيئا. بنو إسرائيل أخذوا ببعض أوامر التوراة وتركوا البعض. قال الله لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. اعلموا رحمني الله وإياكم أن من الجوانب التي أمرك الله فيها ونهاك ويجب عليك أن تذعن فيها أمر الأفراح. الأفراح في دين الإسلام يجب أن يتقيد فيها الإنسان بالشرع. أفراحنا يجب أن تكون على مقتضى الأمر والنهي. بعض الناس عبد، لكن إن جاء الفرح انفسخ عن العبودية، وإن جاء الحزن انفسخ عن العبودية. فترى الناس في أفراحهم وفي أحزانهم يبتعدون وينأون عن شرع الله تبارك وتعالى، ويأتيهم الشيطان يسول لهم. الإنسان يظن، وهذا من ظن الشيطان الذي يلقيه في الإنسان، أنه إن امتثل الشرع في فرحه لن يفرح، ويقول لك يا عم ما تعقدش الدنيا، ده هي ليلة، ده فرح، خلي الأمور تعدي، ده ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهذا من تلبيس إبليس. لماذا؟ لأنه ابتداء كما قلت الأفراح من حياة الناس، وهذا الدين نظم كل أمور الحياة، معنى أنك مسلم أنك في صلاتك مسلم، في بيعك وشرائك مسلم، في فرحك مسلم، في حزنك مسلم. أما الذي يقبل الإسلام داخل الجدران الأربعة في المسجد وفقط، فتلك التي نسميها بالعلمانية. العلمانية معناها إيه؟ العلمانية فصل الدين عن حياة الناس. عندما يفصل الدين عن حياة الناس تلك هي العلمانية. لذلك المسلم لا يقبل بها إطلاقا، بل العلمانية جاهلية تحت الأقدام موضوعة، والذي يجب أن يرفع هي أحكام الله عز وجل. فأنت عبد في فرحك وفي حزنك، في بيعك وفي شرائك، في ميراثك، في كل شيء أنت مسلم. الأفراح، الله تبارك وتعالى وضع لنا شريعة محكمة، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شرع الله تبارك وتعالى. والله تعالى عندما يشرع لا يشرع لأجل عنة العباد، حاشاه سبحانه، بل يشرع الله لنا ما فيه صلاحنا، يأمرنا بما فيه النفع، ويحرم علينا ما فيه الضر. هكذا رب العالمين حكيم عليم. فتعالوا ننظر ما هي الأشياء التي للأسف وقع فيها كثير من الناس في أفراحهم. أولا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة قافلة، أي راجعة يوما، فقال لها من أين كنت فين؟ قالت كنا في عرس، في فرح يعني، عند بعض الأنصار. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل أخذتم معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. قالت ما نقول، في بعض الروايات قالت ما نقول يا رسول الله؟ قال قولي أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذاهب الأحمر ما نزلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. الإسلام أيها الإخوة أمر بالفرح، فالعبودية في يوم الفرح أن تفرح لا أن نحزن، وأن تدخل على نفسك وزوجك وأهلك السرور. لكن بما هذا الدين دين الطهر، دين النقاء، لا يعرف الفواحش، لا يخدش الحياء، شرع الإسلام الغناء الطيب في الأعراس. هذا هو صلى الله عليه وسلم يعلم أمنا عائشة ألا قلتم أنشودة. قارن اليوم بين هذا الكلام الطيب الرقراق الجميل وبين ما يسمعه الناس اليوم في أفراحهم، انحطاط، انحطاط في الألفاظ إلى درجة المستنقعات، وكأن الذي كتب هذه الألفاظ خرج من بالوع، وكأنه إنسان دنيء، كلمات يسمعها الحر الذي في قلبه مسكة حياء فيقشعر جلده. أصبح اليوم الأمر عادي، الموتوسيكلات شغالة في الشوارع وشغالة الأغاني ذات الكلمات الفظيعة عادي، نجي في الأفراح نشغل الدي جي بالكلمات الخادشة لكل حياء عادي. من الذي قال لك أن هذا عادي؟ نعم يجوز لك أن تسمع الكلام الطيب، بل هذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخنا والفحش فهذا لا يليق إلا بأصحاب الرذائل، إلا بالفسقة. في ديننا أيها الناس هذا الكلام يحاسب الإنسان عليه، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. في سورة لقمان قال عبد الله بن مسعود بإسناد صح عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وقال ابن عباس بإسناد صحيح أيضا عنه: إنه الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث في هذه الآية قال ابن مسعود وابن عباس إنه الغناء. وقال ابن مسعود فيما صح عنه أيضا: الغناء ينبت النفاق في القلب. تأمل، ينبت، يزرع في قلب المؤمن النفاق. لذلك لا يجتمع في قلب امرئ مؤمن حب كلام الله وحب سماع الأغاني. وإذا اقترن بهذه الأغاني الموسيقى زاد الطين بلة وأصبح الأمر أشد وأطم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري معلقا ووصله غيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف. والمعازف، فالمعازف حرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل حديث آخر صحيح أيضا صحيح الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات واستحلت المعازف. ظهرت القينات أي المغنيات. اليوم المغنيات في مصر وفي بلاد العالم العربي والإسلامي هم السادة، بل والراقصات يترشحن لمجلس الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هذه الأمة أنها إن ظهر فيها المغنيات، لا أقول الراقصات، فإن هذا يحل عليها الخسف والقذف والمسخ. قال: واستحلت المعازف. المعزف سواء كان جيتار، طبلة، عود، أي معزف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في الأفراح معزفا واحدا وهو الدف، وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وقال: فصل ما بين النكاح والسفاح الدف. هذا يجوز في الأفراح مع الكلام الطيب، أما أن نسمع الأغاني الماجنة والكلمات الفاحشة والموسيقى الصاخبة فهذا لا يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. كيف الحال؟ والليالي ليالي الحظ، ناس بتشتكي، لا أدخل قرية إلا وتسمع إن الناس يأتون بالراقصات طول الليلة من الساعة 9 لحد الفجر. مسلم بيصلي معانا في المسجد، يصلي مع الناس عادي، لكن لما يجي يفرح عادي يجيب رقاصة عادي. مش بس كده لا، ويجي الناس يهادوا بالخمور، تنزل البيرة وينزل الحشيش طول الليل. ايه يا اخوانا؟ فرح يا عم الشيخ، فرح. يعني ايه فرح؟ فرح نطلع من ديننا نبارز ربنا بالمعاصي؟ ايها العريس، ايها العروس، ايها الزوج، الله انعم عليك بنعمة الزوجة، تقول له يا رب انت اديتني نعمة وانا بقى هبارزك بالمعصية، هبارز دينك بالفسق، هجيب حشيش واجيب رقصات ومخدرات، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ لذلك افرح لكن في ضوء الشرع، واعلم ان الله تعالى ما حرم ذلك الا لاجلك، فان الله لا يضره معصية العاصين. هذا اولا. ثانيا، من المنكرات المشهورة في الافراح تبرج النساء. ومعنى التبرج ان تظهر المرأة زينتها للاجانب لغير محارمها ولا لزوجها. الله تعالى قال في محكم الآيات كلام يبقى إلى أبد الأبد، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لو أنت شايف نفسك مراتك من نساء المؤمنين اسمع الآية، اللي شايف نفسه برا الآية ما يسمعهاش وحر. ونساء المؤمنين أمر سماوي، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الثوب الذي أمر الله تعالى المرأة أن تطرح جسدها فيغطيه كله. واحد يقول لك يا عم الشيخ النقاب فيه خلاف، يا عم خلي النقاب فيه خلاف، خلي النقاب والوش فيهم والإيد فيهم خلاف، أنا معك، وجه المرأة وكفيها فيهم خلاف، ماشي أنا راضي منك بده، لكن من الذي قال لك أن المرأة يجوز لها أن تلبس الضيق أو تلبس الشفاف أو تظهر رقبتها أو ذراعها أو قدمها؟ من الذي أجاز لك أن تلبس ابنتك أو زوجتك أيا كانت عروس أو غير عروس ثوب ضيق يجسم مفاتنها ويكشف عن شعرها ورأسها ونحرها ورجلها وذراعها؟ هذا كله منكر لا يرضي رب العالمين. ومش معنى ان هي عروسة تطلع عريانة، انا مش بقولك ما تفرحش، تجلس مع النساء صويحباتها في مكان مغلق لا يطلع عليه الذئاب ولا الاجانب، تفرح معهم، معهم الدف الطيب والكلام الجميل غير الخادش للحياء، ويفرحن كيفما شاءوا. أما تنزل العروسة قدام الناس ومعها المعازيم باللبس الضيق يقول لك فساتين السواريه يوم فرح بقى، هذا لا يرضي الله عز وجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم أعطى أسامة بن زيد قطعة قماش قبطية هدية، يعني سيدنا أسامة خد التوب وبدل ما يفصله لنفسه اداه لمراته، قال لها خد القماشة دي اعمليها ليك. ورجع أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه سأله قال يا أسامة أين الثوب، أين القبطية؟ قال يا رسول الله أهديتها لامرأتي. اسمع ماذا قال له، قال يا أسامة مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تطف حجم عظامها. أنا خايف التوب ده يكون من التوب اللي بيلزق على الجسم، فلما مراتك تلبسه يبين حجمها، وهذا لا يجوز. لذلك اشترط العلماء لزي المرأة، لثوب المرأة، راح مسجد، راح فرح، راح مدرسة، نزل الشارع، أن يكون الثوب يغطي جميع الجسد، أن يكون الثوب واسعا ألا يكون شفافا، ألا يكون مطيبا. الطيب في الأفراح يضع النساء العطور، طبعا النساء يتباهين، كلما كان العطر فواح يعبئ المكان كلما كان أغلى وأعلى، وكما تعلمون موقف عجيب جدا. أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه واقف في الشارع، مرت عليه امرأة وضعت طيبا، والطيب الريحة ظهرة، فلما مرت أمامه نادى عليها وقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ المسجد تريدين؟ تروح الجامع؟ إلى أين يا أمة الجبار؟ المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال لها إيه؟ قال لها: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة ذهبت إلى المسجد وهي متعطرة فإن الله لا يقبل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فهي ايه؟ زانية. راح الشغل حتى ولو، نزل الشارع راح فرح اي مكان. امال المرأة تضع طيب امتى؟ تضع الطيب في بيتها لزوجها، لان الطيب يحرك غرائز الرجال، والاسلام اراد هذا المجتمع مجتمع طاهر، مجتمع لا يسمع فيه بفاحشة. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من المنكرات ايضا في الافراح الاختلاط اللي احنا بنسميه بالبلدي المعجنة، رجالة مع نسوان، تجد الرجال والنساء في مكان واحد، لو هم جماعة يعني معهم فلوس قاعة، والرجالة مع النساء عادي، لو جماعة بقى بلدي فقلب الشارع وينصبوا الصرادق والرجالة مع النساء عادي. هل ده عادي عندنا في الدين يا جماعة؟ تعالوا نرجع، مش احنا مسلمين نحتكم بهذا الدين؟ تعالوا نسمع ماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم. في ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، منين؟ من مسجده، على إثر صلاة. لسه مخلصين صلاة؟ يعني مين الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين المأمومين؟ خير خلق الله بعد الأنبياء، رجال ونساء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزوجاتهم. خرج النساء من المسجد، فمشى النساء وساروا في وسط الطريق، فلما رآهم النبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال لهن بأعلى صوته، ينادي على النساء: إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يعني ليس للمرأة أن تمشي في وسط الشارع، ولكن عليكن بحافات الطريق. قال راوي الحديث: فكانت المرأة بعد إذا خرجت تمشي بجوار الحائط حتى تبقى الامتثال. احنا سمعنا الحديث اهو، هترجع النهارده تقول لمراتك، كم منا سيمتثل؟ الفرق بيننا يا اخواننا وبين الصحابه ايه؟ الصحابه في 26 سنه كانت الفرس والروم وقعوا واصبحوا دول اسلاميه، بايه؟ بالعدد، بالبترول، بالطيارات. ده كان قبالهم الفرس والروم، اقوى مملكتين على مستوى العالم، والصحابه افقر الناس. لكن بالامتثال، من منا يمتثل اليوم؟ شوفوا النساء سمعوا الحديث، يقول راوي الحديث: فكانت المراه بعد اذا مشت في الشارع تمشي بجوار الجدار حتى ان ثوبها لا يعلق بالجدار. الثوب اللي لابساه من كتر مشيه جنب الشارع جنب الحيطه بيلزق في الجدار. امتثال. لما نزلت آية الحجاب تقول أمنا عائشة يرحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدوا إيه؟ قالت: عمدنا إلى مروطهن فشققنه فاختمرن به فكنا يمشين كالغربان من السواد. سبحان الله امتثال لا تلكؤ لا تباطؤ. مش تقول لي يعني ده تشدد ده تنطع هتحبسوا المرأة يا عم؟ هي المرأة دي ايه يعني؟ المرأة دي مخلوق سامي، المرأة دي جوهرة، المرأة دي مش شركة، المرأة في ديننا ليست شركة، إنما المرأة في ديننا أم موقرة وزوجة محترمة وبنت غالية. أما الشركة الموجودة في الجامعة وفي الشوارع، خش المصالح الحكومية الأوضة الموظفين قاعدين مع بعض الرجالة والنسوان، وهاتك يا رغي من الساعة 8 للساعة 1، وتقول البيوت خربت ليه؟ ما احنا السبب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اللي خارجين من المسجد ما تمشوش في وسط الشارع، بل قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال فين؟ هذا في المسجد. احنا جايين نصلي في بيت ربنا، حد في دماغه حاجة يا عم الشيخ؟ ومع ذلك اسمع، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال أهل العلم إنما أصبح شر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال. وقف بتصلي، وقف بتصلي، بس مجرد القرب جعل هذا الشر هذا الصف شر. بل قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني ايه؟ يعني المرأة تصلي في بيتها احسن من الجامع؟ نعم احسن من الجامع، بل صلاة المرأة في قعر بيتها خير من صلاتها في وسط دارها. ليه؟ كلما كانت المرأة أستر كلما كان هذا احفظ لها ولهذا المجتمع. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ان المرأة اذا خرجت من بيتها، اول ما المرأة تطلع من البيت اللي يحصل الشياطين مليين الدنيا، قال استشرفها الشيطان فزينها، يجي الشيطان عليها ويزينها للناس، فينظر هذا وينظر هذا، ما بالك اذا حصل الاختلاط بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اياكم والدخول على النساء. هذا الاختلاط محرم في بيوت العيلة، محرم في الافراح، محرم في المصالح الحكومية، محرم في الجامعات، محرم في المدارس، الا ما اضطررنا اليه زي الشوارع. هنعمل شارع للرجال وشارع للنسوان؟ هذا نحن مضطرين اليه. كل ما كان سبيله الضرورة خلاص نؤمر بغض البصر وألا نتكلم مع النساء، أما ما سوى ذلك مما في أيدينا يمنع هذا الاختلاط بين الرجال والنساء. قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمل؟ الحمل هو إيه؟ أخو الزوج. إحنا أمنا دعيانا في البيت على الغدا، أروح أنا وأخويا وأخويا، أنا معايا مراتي وهو مع مراته وهو مع مراته، هنقعد ناكل سوا، ايه رأيكم في المنظر ده؟ قال يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال عادي مثلا، ده انتوا اخواتي يا ابني، ولو شفها عريانة يغطيها، والكلام اللي احنا بنسمعه من الناس. لا، قال الحمو الموت، الحمو الموت، يعني موات الدين بدخول هذا الحمو لو أخوك على مراتك، هذا لا يجوز. تسمع بقى النهاردة تشوف اللي بيحصل في الأفراح مع بعض قلب القاعة، أغلب من يذهب من الشباب إلى قاعات الأفراح راح يعمل إيه؟ حتى يتقي الله ولا حتى يطالع في النساء ويتعرف على النساء ويكلم النساء؟ إذن إخواننا لابد أن ننضبط بالشرع. يبقى حرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء، نعمل إيه يا عم الشيخ؟ هتعمل قاعة؟ اعمل قاعة للرجال وقاعة للنساء، أكل للرجال في مكان وأكل للنساء في مكان، عندك في البيت يبقى البيت بتاعك للنساء والرجالة في مكان تاني. أما هذا الاختلاط فهذا في ديننا لا يجوز، حرمه الله تبارك وتعالى. أيضا من منكرات الأفراح الكوافير، كوافير حلاق الدين، حلاق الدين. كوافير اللي هو ايه؟ لا شك أن المرأة مأمورة أن تتزين لزوجها، وأن الرجل كذلك يتزين إلى امرأته، هذا أمر من المستحبات، وإن ترتب عليه خلل أصبح من الواجبات. يعني المرأة يجب أن تصلح من شأنها لزوجها، لأن الزواج الغرض منه غض البصر وإحصان الفرج، هذا أمر لا خلاف عليه. هذا الأمر للرجل وللمرأة. لكن هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكان يسمى الكوافير حتى يصلحها رجل لزوجها؟ للأسف الشديد بعض الناس يرق دينه وترق رجولته، دينه ورجولته، فيذهب بامرأته إلى هذا حلاق الدين الكوافيرجي، تجلس المرأة أمامه ويبدأ بقى صاحبنا إيه يشتغل، يلعس شعرها وفي رأسها وفي وجهها ويضع عليها ما تعرفون. هل هذا يجوز؟ هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ ومع ذلك اعلموا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. تبقى أنت عارف أن فلان أخوك أو ابن عمك عنده فرح والبت هتروح للكوافير وانت عادي خالص، يا عم يوم فرح خليه يعدي، عدت عندك انت عند ربنا ما عدتش، حينئذ يأتي العقاب عاما يعم الناس. لازم انصح اخويا وقول له اتق الله ابعد، اود مراتي للبنت اتق الله اوعى تخلي راجل يحط ايده عليك، هذا الكوافيرجي يعارض ويشاق شرع الله تعالى، والذي أمر به كذلك والذي رضي به كذلك، يضع يده على رأسها وعلى وجهها. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقعد يبص لها، والله تعالى يقول: قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، هذا عادي. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ نعمل ايه؟ تصليحها امرأة، ائتي اليها بامرأة تفهم في هذا الامر وتصليحها في يوم العرس. لكن اعلم ان حتى ذلك مضبوط بضوابط شرعية. يعني خلاص رمينا موضوع الراجل الكوافيرجي ده خلاص، وجبنا ست هي اللي هتوضى بالبنت، تعمل ايه؟ اوعى تفكر الموضوع مفتوح. لا، في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله. أنا ما ظنش أن في واحد بيحب امراته أو بيحب بنته يرضى لابنته باللعن. اللعن اللي هو إيه؟ الطرد من رحمة ربنا. قال ابن مسعود، والحديث في البخاري: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. النمص اللي هو النتف، نتف شعر الحاجب. واحد يقول لك ده لزوجها، يا عم الشيخ هتنتف شعر حاجبها لزوجها؟ حرام ده كمان. ابن مسعود لما قال الحديث ده جاءت اليه امرأة قالت: يا ابن مسعود ما لك تلعن من لم يلعن الله؟ تقول: لعن الله النامصات والمتنمصات. فين ده بقى؟ فإني قرأت المصحف كله من أوله لآخره لم أجد ذلك. افتح القرآن كده مش هتلاقي فيه آية بتقول إن ربنا لعن النامصة والمتنمصة. فالست بتستفسر يعني. قالت: فإني قرأته كله لم أجد ذلك. قال: إيه؟ قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أولم تسمعي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمرأة قالت له: طيب إني أرى أن بعض أهلك يفعل. فيقال كده مراتك بتعمل القصة دي. فقال لها: إنها إن فعلته لم تجامعنا، يعني لم تعش معنا. لا يعيش ابن مسعود مع امرأة ملعونة. فذهبت المرأة إلى بيت ابن مسعود فلم تجد ذلك، يعني لم تجدها متلمصة. إذن تصليحها المرأة لكن بشرط ألا نتعدى الحدود. شعرك مش ملكك، مش بمزاجك أشيل إيه وأحط إيه، أنت عبد. قلت لك في أول الخطبة أنا وأنت عباد، عباد لمين؟ عباد لرب واحد. شعرك ما انتش حر فيه، قال لك ما جيش ناحيته ما جيش ناحيته خلاص. فلما يلعن الذي فعل ذلك، هل أنا أحب لامرأتي ولابنتي اللعن؟ قال والواشمات والمستوشمات. الوشم اللي هو واخذ الجلد ووضع مادة تحته بصورة معينة، هذا أيضا فاعله والمفعول له ملعون ذكرا كان أو أنثى. والمتفلجات للحسن التي تأتي بالمبرد لتفرق بين الأسنان حتى تصبح الأسنان شكلها جميل. المغيرات خلق الله تعالى، هذا كله لعنة. وأيضا لا يجوز لامرأة، اسمع، أن تنظر إلى عورة امرأة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. سؤال، هي المرأة لها عورة قدام المرأة؟ هي المرأة لها عورة قدام المرأة؟ يعني ما ينفعش المرأة تنظر إلى كل شيء؟ لا، المرأة في ديننا لها عورة أمام المرأة، وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة، وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة الدينة التي لا تصف. شرطين، عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، فلو كفر ما تنفعش. طيب مسلمة بس للأسف تصف النساء للرجال، لا تؤتمن على الأعراض، برضو ما ينفعش. إبا لابد أن تكون مسلمة دينة. إبا من السرة إلى الركبة، يعني من السرة للركبة لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى امرأة في هذه المنطقة. طب والمنطقة دي نعمل فيها إيه؟ تصلح هي من نفسها. هذه المنطقة محظورة إلا عند الضرورة كالولادة وغيرها. واحدة تولد، هل وديها لدكتورة ولا ديها دكتور؟ هذه منطقة عورة، نعم مغلظة، لكن هذا أمر اضطراري. لكن إصلاح المرأة في هذه الجزئية لا يجوز. وبناء عليه بنقول إيه؟ انتشر للأسف الشديد، سبحان الله، انتشر في بلاد المسلمين الآن ما يسمى بالحمامات المغربية. طبعا جماعة المترفين بيروح الكلام ده شوية. هذا الأمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة لقيت يوما نساء من أهل حمص أو من أهل الشام، فقالت لهن أنتن من اللاتي يدخلن الحمامات. حمام زمان مش معناه الحمام اللي هو يقضي فيه الإنسان حاجته، إنما الحمام مقصود به مكان الاستحمام. كان زمان تقام حمامات يدخل فيها الرجال فيغتسل، ويدخل فيها النساء فيغتسل. حمامات خاصة بالرجال وحمامات خاصة بالنساء. حمامات، خلي بالك في هذا الوقت لم يكن تعرف أوروبا الاغتسال ولا الكلام ده، هذا كان عند المسلمين، كانوا لا يعرفون النظافة أصلا. الشاهد قالت أنتن من اللاتي يدخلن الحمامات. قالت المرأة نعم، إحنا أبي خش الحمامات دي. قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد كشفت ستر الله عليها. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد كشفت ستر الله عليها. يبقى نحضر يا إخوانا، الأحكام دي أنزلها الله لنعمل بها، نتعلمها ونعمل بها. يبقى تصلح المرأة شأنها كيف ما شاءت، بس في ضوابط الشرع، والشرع يلزمني ويلزمك. أيضا من منكرات الأفراح الذهاب إلى استديوهات التصوير ويصورهم الفوتوغراف، أصبح هذا من طقوس الفرح. راحوا فين؟ راحوا عند الاستوديو، خد البنت من عند الكوافير، خلاص من عند الرجل اللي ضبطها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم مين؟ قال والديوث. الديوث هذا الذي لا غيرة له على عرضه، يقبل بالشيء على عرض عادي جدا. اما رجل يصلحها في الكوافير يقف في استوديو ويده في ايديها او ايده على كتفها ويجي الفوتوغرافي يقول له طب ممكن تبصها بس عشان الصورة تبقى حلوة، ويقف صاحبنا الراجل يقبل المرأة والفوتوغرافي يديله صورة، واكثر من ذلك وانتم تعلمون. ليس هذا فحس، بل ممكن الفوتوغرافي يقول له انا جبت لك صورة ممتازة، ممكن احطها على العرض، تمشي على محلات التصوير تجد صور الازواج ومعهم زوجاتهن محطوط، ويفتخر ان صورته طلعت جميلة هو ومراته، ومراته جميلة. سبحان الله، هذا يحدث من المسلمين. نعم من المسلمين، لكن لما قل الدين وضاعت الرجولة حدث ما ترون. أقول قولي هذا واستغفر لكم واستغفرون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيضا من منكرات الأفراح الشائعة إقامة السرادقات في شوارع المسلمين. في ديننا هذا الشارع له أحكام، تخيل ديننا الإسلام وضع أحكام للشوارع، هذا ديننا العظيم. حديث مرعب، والله الذي لا إله غيره حديث مرعب. يقول أحد الصحابة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، تخيل معايا كده المنظر ده، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبعدما انتهت المعركة كل واحد من الصحابة خذ له حتة أرض كده وعمل عليها حويطة، فهذا المكان الذي أخذه ضيق الشارع، كل واحد خذ له حتة فضيقوا طريق الناس، أصبح طريق الناس غير جيد في السير وفي المشي. دول جماعة مين؟ صحابة مجاهدين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اسمع: ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. اسمع تاني: ألا من ضيق منزلا وقطع طريقا لا جهاد له. جهاده راح فين؟ جهاده ده خرج من بيته حامل نفسه كده لله، ايه اللي هو عمله؟ آذى المسلمين في طريقهم، آذى المسلمين في طريقهم. هذا الفعل جزاؤه ايه؟ ان الجهاد بتاعه اللي عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم يروح، لا جهاد له. نعم، أولم تسمعوا وتحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، بل من أعمال الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. لما يبقى إماطة الأذى عن الطريق ده دين وإيمان. طب الأذى للمسلمين في الطريق نسميه إيه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، اسمع، لا تؤذوا المسلمين. احفظ دي، لا تؤذوا المسلمين، أذيتك المسلم حرام، لا يجوز لك. أولم تسمع قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا لمن؟ لمن آذى المسلمين. تنصب بقى أنت السرادق والناس اللي تعدي، إن شاء الله عنه ما عدى من بعدك، ناس تبقى جاية حدش بيعدي، ليه؟ أصل عامل فرح، عامل ميتم، وأنت متخيل الشارع بتاعك ولا بتاع جيرانك أصلا، الشارع ده بتاع المسلمين كلهم، لا يجوز لك ولا لغيرك أن يغلقه في وجه المسلمين. لذلك أيضا من منكرات الأفراح الشنيعة أثناء الزفة، الناس تطلع بالعربيات والموتوسيكلات، تلاقي الطريق واقف 4 كيلو، إيه يا أخوانا في حادثة؟ لا ده في فرح، فرح يعني ايه فرح؟ اصل الجماعه بيخمسوا وينزل الشباب على الموتوسيكلات يعملوا حركات بيفرحوا. يا عم الشيخ من الذي اوحى لك ان هذا فرح؟ هذا ضنك، ده مش كلامي، كلام ربنا الذي قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا. الفرح لا يكون الا بطاعه ربنا. تقفل طريق الناس وتقول بفرح؟ لا والله، لا بد ان يسالك الله تبارك وتعالى عن ذلك يوم القيامه. ايضا من منكرات الافراح الشائعه استعمال الاعيره الناريه. لسه تجد في بعض الافراح كله يطلع المسدسات ويشتغل ضرب نار، سواء بقى ذخيره حيه او ذخيره غير حيه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يشر احدكم الى اخيه بحديده فلعل الشيطان ينزغ. وقال صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه ولو كان اخاه لابيه وامه. يعني مسكين المسدسات، كم سمعنا في افراح انقلبت مآثم. ليه؟ واحد ماسك الخرطوش ولا ماسك المسدس ولا ماسك مش عارف ايه وبيفرح، طلقه طائشه تقع في راس رجل او في ينزل طفل يموت فلان، هذا محرم. وحتى لو الذخيره مش حيه انت تؤذي الناس بهذا الصوت، الناس الذين يمكثون في ديارهم في بيوتهم امنين، من الذي اذن لك ان تروعهم؟ ترويع المسلمين لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من دخل مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل، اسمع، معه نبل اللي هي السهم الذي يلقى في اثناء الحرب، مع نبل ماذا يفعل؟ قال فليمسك على نصالها، حط ايديه على ايه؟ على النصل. ليه يا رسول الله؟ داخل سوق، داخل مسجد، امسك على نصل هذا النبل. لماذا؟ قال حتى لا يجرح احدا. داخل المسجد ممكن يجرح مسلم، يعور مسلم، خلاص امسكه هكذا، اقبض عليه. كل هذا لماذا؟ صيانة لهذا المجتمع ودماء الناس واعراض الناس. ايها المسلمون، الفرح كل الفرح والسرور كل السرور في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله غيره لن تجد طعم النعيم الا عندما تصبح عبدا طائعا. قال تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. النعيم انما يكون في ثلاث دور، والجحيم يكون في ثلاث دور، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامه. البار الطائع ده هو الممتثل امر ربنا سبحانه وتعالى، هذا يشعر بالنعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وأما الفاجر فيشعر بالضنك والعذاب والجحيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة فقط في طاعة رب العالمين في الإيمان والعمل الصالح. فيا عبد الله، يا مسلم، تقيد بشرع الله تبارك وتعالى، واعلم أنك عبد مأمور، وأن الله تعالى أراد ما فيه صلاحك وحرم عليك ما فيه ضرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة. اللهم طهر أرزاقنا من الحرام. يا رب ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ربنا وسيدنا وخالقنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا سجينا ظلما جورا إلا فككت سجنه وجوره يا رب العالمين. اللهم رد كل غائب، اللهم رد كل غائب، اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم ربنا أقبل علينا بودك وعطفك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ، ونعوذ بك من الضلال، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.